أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أمس في البحث الثاني من بحوث درس أمس الذي هو اقتضاء الوطئ شبهة التحريم لامرأة من قبل الأب على الابن أو من قبل الابن على الأب، وقلنا بنحو سبق اللسان أنه من وطأ امرأة شبهة قالوا حرمت عليه الموطوءة شبهة لأولوية ذلك من الزنا بها، حيث إنه محرم لها عليه. وهذا التعبير الذي تقدم أمس في أواخر درس أمس الصحيح فيه هو أنه من وطأ امرأة شبهة حرمت عليه بنتها وأمها، لا هي الموطوءة شبهة، لأنه قالوا أن الزنا بامرأة محرم لبنتها وأمها على الزاني. أمس عبرنا بحرمة الموطوءة شبهة إلحاقا لها بالمزني بها، وهو فيه مسامحة أو سبق لسان. الصحيح أنه من وطأ امرأة شبهة حرمت عليه بنتها وأمها، إلحاقا للوطئ بالشبهة بالزنا بامرأة، حيث قالوا أنه محرم لأمها وبنتها على الزاني. فكذا لو وطأ الأب امرأة شبهة في حرمتها على ابنه، أو وطأ الابن امرأة شبهة في حرمتها على الأب، حيث قالوا أن زنا الأب بامرأة يوجب حرمتها على الاب، وزنا الابن بامرأة يوجب حرمتها على الأب، وألحقوا به الوطئ شبهة لأولوية الوطئ شبهة من الزنا في تحريم الموطوء شبهة أو المزني بها على الزاني. هذا التنبيه لمن يكتب الدرس حتى لا يكون في كتابته التباس. ولذا نحن سابقا حينما كنا نكتب الدرس نخلف مقدار من الورقة لهكذا أشياء من الاستدراكات ونحوها. هذا الكلام كله بالنسبة إلى المسألة 28. المسألة الجديدة التي ندخل بها هي المسألة 29، الرقم العام 3765، وهي وإن كانت في العبيد والإماء لكن لابد من التعرض لها، لأنه فالشيء من العبيد والإماء يكون في ذهننا، ما يكون نترك هذا بنحو الذي أنه يكون غريبا علينا، لأنه له دخل في فهم كثير من المطالب ولو 10 دقائق. المسألة هاي: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان هذا الزنا قبل أن يطأها الأب، ادعوا أن هذا الزنا موجب لحرمة هذه المملوكة على الأب. وأما إذا كان الزنا قبل وأما إذا كان الزنا بعد أن وطأها الأب، لا يكون زنا الابن بها محرما لها على أبيه، هكذا ادعوا، وهو حكم ليس مستنده مستندا صحيحا. قالوا أنه إذا زنى بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها أبيه فهو محرم لهذه المرأة على زوجها، هذه المملوكة على مالكها، استناد المستند في ذلك إلى روايتين، واحدة من الروايتين ضعيفة لا قيمة لها، الرواية الثانية الواردة في المقام معتبرة. الأولى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بامرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوج؟ هذا في الحكم آخر. أو الرجل يزني بامرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها الجد فوطأها ثم زنى بها ابنه لا يضر. أما إذا قبل أن يطأها زنى بها الابن فيضر ويجب حرمتها على جده. لا، ليس لو إن تزوجها، إنما ذلك إذا تزوجها يعني الجد فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره. ليش؟ لأن الحرام لا يفسد الحلال. ليش؟ لأن الحرام، طبعا الرواية ضعيفة ليس صادر عن المعصوم، يعني لا يمكن نقول بأنها صادر عن المعصوم، ولذا نشوف إحنا التنافي بين التعليل وبين الحكم. ليش إلا إذا دخل بها الجد ذاك الوقت ما تحرم، إذا ما دخل بها تحرم؟ ليش؟ لأن الحرام لا يفسد الحلال، يعني الحرام لا يفسد الحلال في خصوص ما إذا دخل بها الجد، هو قبل ما يدخل بها الجد هم حلال له. قبل أن يدخل بها الجد زنى بها الابن. خذ التعليل الذي ذكرته أنت بالنسبة إلى الزنا الذي يكون بعد دخول الجد هو نفسه موجود في المملكة الجديدة، لم يدخل بها الجد لأن عقد عليها لأنها ملكها فهي له حلال، فالحرام لا يحرم الحلال. على كل تقدير المنافات موجودة، المهم هنا أن الرواية ضعيفة لأن في سندها سهل بن زياد، وسهل بن زياد ليس بمعتمد عليه، فلا وجه للتعبير عنها بالموثقة. السيد الحكيم عبر عنها بالموثقة، مع وجود سهل بن زياد فيها لا يمكن الالتزام بأنها من الموثق، حتى أنه همة لم يعمل بها المشهور، حتى نقول أنه مجبورة بعمل المشهور، إلا صاحب الحدائق عمل بها ونحوه، وهذا ليس هو المشهور. المعتبرة الثانية هي التي محل الكلام فيها، وهي معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، هذا عبد الله بن يحيى الكاهلي، وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين أن يقع عليها فوقع عليها. كأنه هذه امرأته فقيهة تعرف كأنه إذا وقع الابن عليها تحرم على الأب، فتريد تحرمها على الأب. فما ترى فيها؟ فقال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها. هذه واضحة الدلالة على أن زنا الابن بمملوكة الأب التي لم يطعها محرم لها على الأب. صحيح دلالتها واضحة وسندها معتبر، لكن في قبالها صحيحتين، إذن الصحيحتين المعتبرتين دالتان على أنه يجوز له الأب ولا تحرم عليه، مو أنه ليس له أن يقربها، لا يجوز له أن يقربها ويطعها. الأولى صحيحة مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأتين، كأنه هذا مرازم وعبد الله بن يحيى الكهلي اثنينهم قاعدين في مجلس السؤال، ذاك عبد الله بن يحيى الكهلي يقول ولا أرى أن للأب أن يقربها إذا قربها الإب، يحكم ينقل الرواية بنحو تكون محرمة على الجد. هذا مرازم لا، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فإن الحلال لا يفسد الحرام. هذا على الجواز مطلقهم قبل أن يطعها الأب وبعد أن يطعها الأب، لأنه التعليل يوافق هذا الإطلاق، الحرام لا يحرم الحلال، وبالعقد أصبحت حلال، وطأها الجد أو لم يطأها الجد. فهذه المعتبرة غير قابلة للتقييد بمعتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي بحمل الجواز فيها على ما بعد الوطأ، مو أنه مطلق ومقيد حتى نقيدها بصحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، لا، هذين الروايتين من المتعارضتين، إذا من المتعارضين لابد وأن يقول بأنهما يتساقطان. أكو عندنا صحيحة أخرى لزرارة أيضا فيها الدلالة على أن زنا الاب بمملوكة الاب لا يقتضي حرمتها عليه. اذا زنى، صحيح الزرارة قال قال ابو جعفر عليه السلام ان زنى رجل بامرأة ابيه او بجارية ابيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتت جارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لأبيه وابنه. وهنا ما أتت جارية وهو له حلال، ولا فرق في ذلك بين قبل الدخول أو بعد الدخول، دخول الجد يعني، وهي أيضا غير قابل للتقييد بما قبل أو بعد الواطع. لو فرضنا أنه ذنيش يتعاظم الساقطان ربما يقول هذه هم تدخل في المعارضة، فإذا دخلت في المعارضة وكلهن الروايات ساقطان يرجع إلى عموم وأحل لكم ما وراء ذلك، مو أنه هنا أحل لكم ما وراء ذلك مطلق، لا ليس مطلق، عام في الإطلاق. جماعة يقولون الإطلاق مو من القرآن، إطلاق من مقدمات الحكم، فإذا كانت هذه الآية مطلقة لا تكون الروايات الموافقة لها موافقة للقرآن لأنها موافقة لمقدمات الحكم، إطلاق مستفاد من مقدمات الحكم ما مستفاد من حق اللفظ، لكن إذا عامة العموم مستفاد من حق اللفظ، فلذا يكون حينئذ مرجح لأحد الطائفتين أو بلا كلام نرجع إليه بعد تساقط الروايات. هذا أولا. ثانيا، في هذا المقام السؤال إنما هو عن الحكم الوضع، عن الحكم التكليفي مو عن الحكم الوضع أنه يصح أو لا يصح، السؤال عن أنه هل للجد أن يطعها أو ليس للجد أن يطعها، فنتمكن من أن نحمل الرواية الأولى التي دلت صحيحة التي دلت على أنه لا أرى أن يقربها، نحملها على الكراهة، كراهة أن يقرب الجد أما هذه التي وطأها ابن ابنه، مو سؤال عن حكم الوضع حتى نقول بأنه لا معنى للحمل على الكراهة، بل للحمل على الكراهة معنى. فلذا يكون الحكم إما السقوط للروايات والرجوع إلى حل لكم ما وراء ذلكم، أو لا تقييد الروايات بعضها مع بعض والقول بأن إتيان الجد لها هذه المملكة يكون مكروها. وعلى كل تقدير لا تحرم موطوءة الابن لا يوجب وطء الابن لمملوكة أبيه أو جده حرمتها على جده قبل أن يدخل بها الجد أو بعد أن يدخل بها الجد. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. من هذا نستكشف أنه قبل أن يدخل بها الجد أيضا يجوز، قبل أن يدخل بها الجد إذا وطأها الإبن أيضا يجوز للجد أن يطأها، مو أنه يحرم عليه. ويختص حرم ويختص جواز إتيان الجد لها بما إذا كان زنا الإبن بعد أن وطأها الجد، لا يختص بذلك. تكملت هذه المسألة هذه وهي: وكذا إذا زنى الأب بمملوكة ابنه، يعني أيضا قبل شنو؟ أن يطأها الأب، يوجب تحريمها على البنت. إذا زنى الأب بمملوكة الابن بعد أن وطأها الابن، لا يقتضي تحريمها. وشنو هذا مستندة؟ في زنى الابن بمملوكة الأب قدمت الروايات بروايات، هسه ذول روايات متعارضة، يور روايات يمكن الجمع بينها بالحمل على الكراهة. هنا زنا الأب بمملوكة ابنه، بأي ملاك تلحقونه بزنا الابن بمملوكة أبي؟ كل رواية مقر. فيكون إلحاق هذا الحكم بالحكم الأول ليس إلا قياسا، والقياس ليس من مذهبنا. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه، ولذا يجاوبون يقولون بأنه إلحاق هذا الحكم بالحكم الأول قياس ليس إلا. وأما القول بأنه يوجب حرمة زنى الأب بمملوكة الابن قبل أن يطأها الابن يكون محرما لها على الابن باعتبار أنه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني ما وطأ آباؤكم، والأب وطأ هذه فلا يجوز للابن أن يطأها. تقدم أن لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ليس معناه ما وطأ آباؤكم، بل ما تزوج آباؤكم. فلذا الآية لا تدل على ذلك، على أنه لو كانت دالة على ذلك فلا فرق بين أن يكون زنا الأب قبل أن يدخل بها الإبن أو بعد أن يدخل بها الإبن، والحال أنه خص الحكم بما إذا لم يدخل بها الإبن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة 30 اللي هي المسألة العملية، الرقم العام 3766: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبور، لا يختص هذا بالمملوكة، مملوكة الأب الذي يطأها الابن ويزني بها، لا، حتى في الزنا بالعم أو الخالة الذي يوجب حرمة بنتيهما عليه، فتوى في الخالة واحتياط واجب في العمة. نكمة يأتي الزنا مختص بالوطء بالقبول، بخصوص ما إذا وطأ خالته قبولاً أو لا، سواء وطأها قبلا أو وطأها دبرا، لا فرق في الحكم بين الزنا. طبعا الحكم لا خصوص حكم المسألة المتقدمة، كل زنا يوجب تحريم شيئين، الملاك في الزنا هو الدخول قبلا أو الدخول دبرا. هذا الذي ذكره الماتن، وما ذكره الماتن هو الصحيح. ليش؟ لا فرق بين الدخول في القبول أو الدبور. السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي قال أيضا بأنه ما ذكره الماتن هو الصحيح، هكذا يقول، لأنه لم يؤخذ الدخول في القبول في مفهوم الزنا. مفهوم الزنا ما قالوا أنه لابد وأن يدخل في خصوص القبول، إذا ما أدخل في خصوص القبول لا يكون زنا، ما كذا قالوا. لا هكذا قالوا، ولا أن الوارد في الروايات ذلك، وهو أن الزنا خصوص الوطء في القبول، هذا هم لم يرد. الوارد في الروايات ما يعم الدخول، أن الزنا يتحقق بما إذا كان دخول في القبول أو الدبر. هنا سيد الخوي يقول أولا لم يأخذ الدخول في القبول في مفهوم الزنا الوارد في الروايات، بل هو أعم من الدخول في القبل أو الدبور، فلو أتى امرأة أجنبية دبرا فهو زنا، وتجري عليه جميع أحكام الزنا بجميع حدوده وشراشره. هذا الذي يقوله هنا. إحنا حينما طبعا هذا كتاب النكاح الأستاذ الخوئي رحمة الله عليه درسه قبل ما أن يدرس القضاء والشهادات. حينما درس القضاء والشهادات والحدود ذكر في حد الزنا ما هذا نصه، أن مفهوم الزنا ما هو، هكذا قال. قال أن مفهوم الزنا هو مقاربة الرجل امرأة، مقاربة الرجل امرأة محرمة عليه بالأصالة، بمعنى أنه لا تكون المقاربة مستندة إلى، بمعنى أنه لا تكون المقاربة مستندة إلى نكاح، لأن المقاربة إذا كانت مستندة إلى نكاح دائم كان أو منقطع مقفل، وهذا ليس بزنا، ولا أن تكون المقارنة مستندة إلى ملك، لأنه إذا كانت المقارنة مستندة إلى ملك ليس بزنا، ولا أن تكون المقارنة مستندة إلى تحليل، لأنه إذا كانت مستندة إلى تحليل ليس زنا، وطء صحيح وشرعي، ولا أن تكون المقاربة عن شبهة، لأنه عن شبهة ليس بالزنا، أي أن يكون عالما بعدم استحقاقه الوطء حكما وموضوعا، يدري أن الزنا حرام ويدري أن هذا هو الزنا بهذه المرأة موضوعا أيضا. وأما الحرمة العرضية كالوطء حال الحيض أو في المسجد أو حال الإحرام أو في نهار شهر رمضان أو غير ذلك، فلا يتحقق فيه مفهوم الزنا، هذا مفهوم الزنا. فمقاربة الرجل امرأة محرمة عليه بالأصالة، مقاربة، المقاربة إذا أتاها قبلا يصدق المقاربة، وإذا أتاها دبرا أيضا يصدق المقاربة. وأما موضوع الزنا أي ما يتحقق به الزنا خارجا، فهو التقاء الختانين، ويعتبر طبعا يقول ولا يعتبر إدخال تمام الحشفة، الحشفة إذا دخلت هي وحدها كافي في تحقق الزنا، ولا يعتبر إدخال تمام الذكر، بل التقاء الختانين، يعني الحشفة وما قابلها من المرأة يوجب. نعم لا ينعقد للكلام مفهوم إلا بعد الانتهاء منه. ولا يعتبر إدخال تمام الذكر، بل التقاؤهما يوجب الحاد وهو معنى تحقق الزنا بإيلاج الإنسان حسب تذكره في فرج امرأة محرمة عليه بالأصالة. هذا الذي ذكره ونحن دورناه في كتاب الشهادات والحدود جزء 2 صفحة 94. الفرج له إطلاقان. الإطلاق الأول خصوص القبل، الإطلاق الثاني ما يشمل القبل والدبر، ما يشمل القبل والدبر. ويستعمل أيضا في القرآن، استعمل أيضا في المعنى الثاني في قوله تعالى والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الواجب على الشخص حفظ فرجه، يعني حفظ فرجه يعني خصوص القبل من المرأة، ماكو مانع أنه لا تحتفظ على دبرها، واضح أنه الفرج هنا استعمل في الاثنين. وكذا قوله أولجه، إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر. إذا أولجه مطلق، أولجه في القبول أو أولجه في الدبر، طبعا أولجه في محل العلاج أحد المأتيين الدبر، مو أنه أولجه بين فخذيها أو بين كذا وكذا، في صحيح داود بن سرحان. وكذا في معتبرة حمران بن أعين، إذا غشيها، غشيها قبولا أو دبرا يجب الحد والرجم والغسل والمهر و و و و وكذا إذا أتاها أو واقعها أو فجر بها، كله يشمل الاثنين. هسه يجي فرد شخص يقول أنه الفرج ينصرف إلى خصوص القبل. الانصراف إنما يكون معتمدا فيما إذا كان ناشئا من كثرة الإطلاق مو من كثرة الوجود. إذا أكو شيء انصراف فمنشأ كثرة الوجود في الخارج حينما يجامع في الفرج لا في الدبر، وهذا لا يقتضي الانصراف أصلا. والمحقق في المقام هو الكثرة الوجودية، والكثرة الوجودية لا تقتضي حرمة، لا يقتضي انصراف اللفظ إلى خصوص القبل. فالقول بأن موضوع الزنا هو إيلاج الإنسان حسب ذكره في فرج امرأة محرمة عليه بلا إشكال يشمل الإيلاج في القبول والدبر بلا كلام. ولذا يحد الزاني فيما إذا أولج في امرأة دبرا، امرأة محرمة عليه أولج بها دبرا محرمة بالإصالة، على ما ذكرناه في كتاب الشهادات والحدود من درس السيد الخوئي جزء 2 صفحة 94. طبعا ذكر همات السيد الخوئي في موسوعته أيضا في جزء 32 صفحة 111، أيضا قال أن الزنا لا فرق فيه بين القبل والدبر لصدق الزنا على كل منهما. وكذا ذكره في جزء 41 صفحة 204، نتيجة أنه لا فرق في تحقق الزنا الذي يكون موجبا لحرمة بنت المزني بها إذا كانت عمة فتوى أو خالة على الزاني. هذا أولا. ثانيا، أن الزنا الذي تقدم أنه يوجب حرمة بنت العمة أو الخالة على الزاني في كثير من الروايات ورد أنه إذا أفضى إلى خالته حرمت عليه بنته، بنتها أفضى، أفضى في القبول أفضى في الدبر. وكذا وردت عبارة إذا أدخل حرمت عليه بنتها، أدخل في القبول أدخل في، كلها روايات مطلقة. إذا فجر بخالته وهو كذا ثم بعدين يريد أن يتزوج بنتها، فجر بالدخول قبلا فجر بالدخول دبرا، لا فرق فيه. هذا تمام الكلام في المسألة 30. يأتي الكلام غدا في المسألة 31، وأنه هل الزنا الذي يكون موجبا لتحريم بنت المزني بها أو على الزاني في العمة، هل إذا شك في تحقق الزنا أيضا يجري هذا الحكم أو لا يجري؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.